فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفكر، والتفكر من أعظم العبادات في الإسلام ومن أكثر المنازل الإيمانية حضورا في القرآن الكريم وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فما أكثر الآيات التي تأمر بالتفكر وتصف المتفكرين وتبين مراتبهم ومنازلهم ومقاماتهم. السيرة النبوية بعد ذلك شاهدة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المتفكرين، لم يكن يومه ولا ليله يخلو من لحظات التفكر، بل كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها تفكرا. والحقيقة أن المسلمين اليوم قد وقعت بهم غفلة عن هذا المعنى القرآني العظيم، فقلما نتفكر فيما ينبغي أن نتفكر فيه، وقلما نستجيب لكتاب الله جل وعلا حينما يأمرنا بالتفكر وحينما يعرض بين أيدينا الآيات لعلكم تفكرون، حينما يعرض بين أيدينا الآيات من أجل أن نكون على هذه الصفة على هذه المنزلة، فنتخلى عن هذا التعليل وعن هذا الترجي وعن هذه الغاية من التفكر ونبقى في أمور أخرى هي وسائل لهذه الغاية أي غاية التفكر، فنشتغل بالوسيلة بغض النظر عن غايتها. ولذلك لا تنتج الوسيلة إذا كان الإنسان لم يضع نصب عينيه غاية تلك الوسيلة، فتكون الوسيلة عقيمة. كالصلاة مثلا، حينما يصلي العبد من أجل أن يكون بصلاته عابدا لله موصولا لله مناجيا لله، وتلك غاية الصلاة في حد ذاتها. إذا صلى العبد وضاع منه هذا المعنى وغفل عنه وهو غاية الصلاة، بقي محصورا في الوسيلة، حتى إذا طال عليه لمده ماتت تلك الوسيلة ولم تنتج غايتها، فصارت أشبه ما تكون بالعادة، بل صارت هي عين العادة، فإذا به يركع ويسجد ولا يدري ما يسمع، كحال أغلب المسلمين اليوم مع الأسف الشديد. فلا بد إذن من ربط الغايات والمقاصد بوسائلها وبأسبابها، حتى يكون العبد على وعي تام بما يريد من هذا الفعل أو ذاته. تذكر إذن هو غاية كثير من الأعمال في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي إذا تخلق بها العبد وصارت له خلقا كان من المتفكرين وحاز هذه المنزلة الإيمانية الرفيعة التي يجعل قلبه خاشعا لله، خائفا راغبا راهبا، ولا يزال في سيره كذلك يشعر بالشوق وبالمحبة تجاه ربه، لا يخاف فيه لومة لائم، يعبده ويوحده ولا يكفره ولا يشرك به، يصير لله وبه. وتلك طريق من طرق منزلة الولاية التي ذكرها الله في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. التفكر إذن نرجع إلى مفهومه ومعناه، إنما هو النظر المتفحص المتأمل المتدبر في الخلق. في الخلق الله جل وعلا استعمل هذا اللفظ التفكر ومشتقاته في سياق النظر في أمر الملك والملكوت من عالم الخلق، بينما استعمل مصطلح التدبر فيما يتعلق بالنظر في الكتاب أي في القرآن. وتعلمون قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. التدبر إذن هو ضرب من التفكر، نعم، لكن متعلق بالقرآن. فإذا نظر الإنسان إلى عالم الخلق أي الكون بسعته وشساعته، بدءا بالنفس التي هي أنا وأنت، ننظر في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حينما تنظر في نفسك متأملا فأنت آنئذ متفكر. وإذا نظرت في سائر الخلق من الذرة إلى المذرة كما يعبرون، أي من أصغر كائن في الخلق إلى أعظم الخلق، فأنت آنئذ متفكر. ولا يجوز للمسلم أن يخلو حياته من هذه العبادة، عبادة التفكر، لأنها عبادة مطلوبة بكتاب الله جل وعلا، موصوف أهلها بأنهم أولو بالذات، بأنهم أهل الخير وأهل المنازل العليا وأهل الخوف من الله حقيقة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا التفكر تعلق هنا بالخلق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك قوله جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهاتان الآيتان هما مناط التفكر بالمعنى الكبير في كتاب الله جل وعلا، واللفظ ورد كثيرا في ألفاظ أخرى على سبيل الفعلية في سياقات الكتاب، لكن المرجع الكبير اللي يعني في المعاني الكبرى لهذا المقام أو هذا المنزل الإيماني إنما هو هاتان الآيتان كما ذكرت. الله جل وعلا ثم المتفكر فيه، هذا الشيء اللي تنفكر فيه ونتفكر فيه، سماه خلقا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولا بد قبل الحديث عن التفكر من الحديث عن ميدانه ومجاله، العبارة السائرة بين الناس وفي العلوم المادية اللي يخدم عليها البشر أو يخدم بها البشر، العبارة السائرة عنهم كيقولوا الكون الكون. ما كاينش في القرآن الكريم نهائيا اللفظة ديال الكون. ما سمى الله جل وعلا في كتابه شيئا من خلقه كونا، الكون هالسنية ما كاينش في القرآن الكريم ولا هي في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحيح كاين يعني الألفاظ اللي تعطي هذا المعنى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن ما قالوش كونا، لا سمى الخلق. الخلق هذا خلق الله، سألوني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذا هو الاصطلاح أو اللفظ الجاري في كتاب الله الكثير، لأن الكلمة ديال الخلق واخذتها بالمعنى الاسمي أو المعنى المصدري، وأنا مبسطها بالكلام على قدر الاستطاعة بغير أي اختصاص في العربية، باش ما تجدها كلمة خلق تتضمن جوج ديال المعاني الأخرين، جوج ديال المعاني، ما كاينينش الكلمة ديال الكون. ولذلك الله جل وعلا يستعمل كلماته سبحانه في كتابه، يستعملها على جلال كماله، لأن من صفاته صفات الكمال والجلال. فكذلك الكلام الذي يتكلم به سبحانه وهو القرآن الكريم لا يكون إلا على ميزان الكمال والجلال. الكلمة ديال الخلق فيها الإذن عن قرين كيجيو تلزم معنيين، تلزم خالقا وتلزم مخلوقا. كاين رب إذا خلق، لأن هذا خلق، هذا خلق، هذه زعما بالعامية ديالنا خليقة، هذا معنى خلق، هذه خليقة، هذا خلق الله، هذه الخليقة ديال ربي اللي خلق. فأروني ماذا خلق الذين من دوني، فإذا هذا خلق الله، هذه الخليقة ديال الله تعالى، إذا هو خلقها، فهنالك خالق. فهذا رب يستلزم فاعلا ويستلزم مفعولا به. أما الكون لا، الكون يا الله يعطي الفاعل، لأن كان ولنحن يقولوا لازم لغاية التعدي الأخرى لغاية التعدي، وهذا اللازم هذا يعني كان، قد يكون الشيء بأمر خارج عن ذاته وقد يكون بذاته. لما نقول الكون الكون يمكن يكون شيء واحد يكونه، يمكن يكون كامل راسه كامل راسه ما كونه احتاج، وهذه النظرية الإلحادية. وذلك يعني الناس ديال العلوم المادية كيفهموا الكون، فهذه الكلمة هذه كيستعملوها يعني الناس اللي ما كيأمنوش بوجود الله أخرى، ويستعملوها الناس اللي يأمنوا بوجود الله تعالى، لأنهم المؤمنين عندهم الكون كون الله. ولكن هذه الكلمة تجي حتى مع الملحدين، تجي معهم، لأن كيقول لك الكون كان الراسل كان السلام. والله جل وعلا لا يستعمل هذا اللفظ ولا هذا الاصطلاح، يستعمل كلمة خلق. العالم كله عند الله اسمه الخلق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق. فإذا مطلوب منا أن نعمل التفكر في مجال الخلق، لأنك حينما تعمل التفكر في مجال الخلق تنظر إلى المخلوق مفعول وقع عليه فعل الخلق. فإذا نظرت إلى العالم إلى الكون بما هو مخلوق صار بك إلى الخالق. هذا السر اللي كاين في الكلمة هي الخلق. لما تشوف الخلق غادي يوصلك للخالق، لأنك إنما تنظر إلى آثار الصنعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، تنظر إلى آثار الصنعة وتنظر إلى تجليات الأسماء الحسنى. أسماء الله الحسنى تتجلى في خلقه، أي أن الآثار ديال أسماء الله الحسنى أنوارها وأسرارها لها تجليات في عالم الخلق. فهو جل وعلا الخالق، وهذا الكون مخلوق. الخالق أي من أسماء الله الحسنى، حينما تأكل طعامك وشرابك فذلك تجلي عليك من اسم الله الرزاق. حينما تمرض عافاك الله وإيانا والمسلمين، أو تعتنى وترجو الشفاء والدواء فتطلع إليكم الله الشافي. فإذا شفيت وكفيت ووقيت فجلى عليك اسم الاسماء الله الحسنى أنا وهو الشافي. وهكذا 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 كل الظواهر الخلقية الظاهرة والباطنة تجليات في اسماء الله الحسنى، لأن كل شيء صادر عن الله الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا. وهذا فعلا اللي يخلي العبادة ديال التفكر داخل العمق ديال المعنى ديال التوحيد والإخلاص، إخلاص العبادة لله جل وعلا التي هي جوهر وصف التوحيد. ولذلك المؤمن مطلوب منه باش يخدم التفكر مش يشغل بال ديالو والقلب ديالو التفكر ليكون من الموحدين حقيقة. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يجعل في لحظات لهذا المعنى العظيم بالليل أو بالنهار، وثبت هذا في السيرة كثير. كان بعض الأحيان يخرج بالليل إلى مقبرة البقيع ويجلس متفردا بين المقابر في جوف الليل متفكرا ناظرا في أحوال الموتى والحياة الآخرة وما قبلها من الدنيا وما بعدها من المآلي والمصير. كان كثير عنده اللي يتصلها باللحظة، وقد يخرج مع بعض أصحابه وقد يخرج مع بعض أزواجه. قل إنما أعظ كل واحدة أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذا لمن تعاملوا مع الخلق على أنهم خلق وعلى أنه يعني فيه تجليات أسماء الله الحسنى، فهذه يطرق بشبيطكم الله سبحانه وتعالى، فتقودك آثار الصنعة الإلهية وآثار الفعل الإلهي العظيم إلى الله جل وعلا، وتعطيك نتيجة عظمى ألا وهي المعرفة بالله. المعرفة بالله لأنه من يتعرف الخلق الذي يتعرف الخالق سبحانه وتعالى. فالصناعة التي هي هذا الخلق وتجلياتها تعرفك بالذي صنع وبالذي خلق وبالذي برأ جل وعلا سبحانه وتعالى من إله عظيم رب خالق بارئ فاطر له الملك وله الحمد والشكر. فالمؤمن إذن حينما يدخل هذا المجال فإنه يرجع إلى إنسيته ويتفلت من حصار وحجوب المادة، لأنه إحنا بني آدم مما خلقنا الله تعالى ونفخ الأرواح ديالنا الطين كما وقع لآدم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نفخة إلهية في طين، فكان هذا الإنسان، فكان الخلق من شريك إنسان، ولازلنا على تلك الطبيعة التي أنشأنا الله عليها ذرية آدم إلى آخر من يكون. هذا الأمر يخلي تلك النفس أو تلك الروح حديثة هذه الحجوب، لا ترى ولا تسمع إلا بوقائد. النفس الإنسانية اللي راه فوق هذا الجسم ما كتشوف بالشيء المباشر، كتشوف بالواسطة ديال العين وكتسمع بالواسطة ديال الأذن وتتلقى معلوماتها كل معلوماتها بطريق الحواس العامة بالوسائط، وهذه الوسائط اللي هي العينين والودنين واللمس والذوق وسائر الأدوات اللي عندها في الجسم ديالنا ما كتعطيناش الحقيقة كاملة لأنها أحاسيس مادية قاصرة نسبية ضعيفة، لأن دم خلق الله تعالى ضعيف. أما النفس فلها نظر آخر حينما تصل إلى المعنى فتأخذه بسلم كلي بشكل حقيقي، وهذا لا يكون للنفس على تمام الكمال إلا بعد وصول درجة من المعرفة لله عالية حيث يصبح القلب موصولا بالله مباشرة، وهذا في كتاب الله وسأتيك بالآية بعده بحول الله، أو بعد أن يموت الإنسان فقد يوصل الإنسان الحقيقة الكاملة، حقيقة الروح هي الحقيقة الدينية كاملة إذا صفى قلبه وصار موصولا بالله والله والودنين والعينين وهذه الأدوات الحسية ولو يعني تابعين ما ولو شيء مركزيين عنه ولو تابعين النظر ديال الروح النظر ديال البصيرة أو سيموت انتبه الله يعني لا نفر منها بصيرة، لأنه بنادم يعمل الله بصيرته ولك يبقى سيموت عاد يشوف الحقيقة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم أي بعد الموت فبصرك اليوم حديد. هذه تستوي فيها الكافر والمؤمن كل شجر الحقيقة كاملة بعد الموت، لكن المؤمن يتفرد بأن يعرف الحقيقة الجوهرية قبل الموت، ولكن طبعا حينما يسقط قلبه. وذلك قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أو قولتي فيها معنى التخيير بمعنى أن هذه أو هذه، إذا ما كانت هذه تكون هذه، تفيد أن الذي بعدها غير الذي قبلها، ماشي بحال وقت، أن الذي بعدها غير الذي قبلها، بمعنى أن الذكرى حصول لأحاديث اثنين، واحد اثنين، لمن كان له قلب، وإذا ما عنده قلب أو ألقى السمع هالوسيلة، وهو شهيد أي حاضر القلب، شهيد حاضر القلب، فإذا الأداة الأولى القوية اللي خدمها هي السمع، والقلب تابع، أما في اللحظة الأولى القلب هو اللي خدم، والسمع لم يذكر أصلا، لأن التبعية ديالو جعلت في القلب في المركزية، وإلى خدم القلب بقوة يخرق السمع والأنصار، يبقاش هو يعني الوسائط يعني معول عليها، شيء تكون عنده صلة مباشرة بالله، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا معنى عظيم في كتاب الله جل وعلا. يحصل إذن هذا للمؤمن يصل إليه بكثرة التفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر اليوم وغدا وبعد غد وهكذا وهكذا حتى تحدث له يقظة كبرى فيرى الحقائق الكونية، ولا يحدث حادث في الأرض إلا ويرى فيه فعل الله متجليا. يعني هذه الصراعات التي في الأرض وبين الناس وبين الدول وبين الشعوب وبين الأمم والحوادث من الشر والخير والنعم وكل ما يحدث لا يرى فيه إلا متصرفا واحدا هو الله رب السماوات والأرض، فلا يسند مثل هذا العبد، لا يسند أي فعل لأي بشر، وكيعرف بأن هذه إنما هي مجريات الأقدار الله يجريها على عباده ابتلاء بالشر والخير فتنة، والناس أثناء ذلك يكتبون حسنات وذنوب على قدر مقاصدهم، على قدر النية ديالهم يكتبون حسنات وذنوب، وإنما الفاعل في كل شيء رب كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا العبد اللي يشوف هذه الحدادة يحصل له طمأنينة ويقين، وهذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، كيف تشوفه سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنت لم ترى الله جل وعلا يعني عيانا، ولكنك ترى آثار صنعته وترى تجلياته سبحانه وتعالى وآثار أسمائه الحسنى في كل شيء. إذا كان الربيع ترى تجليات البعث من أسماء الله الحسنى التي تدل على الإحياء والبعث والنشور، وإذا كان الخريف ترى ما يجمع الله جل وعلا بعد ذلك من معاني، لا يجمعه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من معاني الإماتة وما شابه ذلك، المحيي المميت سبحانه وتعالى، وكذلك في الإثمار، وكذلك في البرد وفي الحر وفي القر، كل الأحوال التي تمر بها الأرض وكل الأحوال التي يمر بها الإنسان في حالة اليسر وفي حالة العسر وفي حالة السراء وفي حالة الضراء، تنظر إلى أسمائنا الحسنى، القابض الباسط النافع الضار، لا ترى إلا الله جل وعلا في أي شيء وفي كل شيء، من حيث هو خالق فاعل متصرف متفرد بذلك كله، لا يشركه فيه أحد ولا يشاركه. والمتفكرون إذن أهل منازل، حقيقة أهل منازل، ولهذا أهل الله الحقيقيون لا الخرافيين، أهل الله وهم الحقيقة الشرعية الحقيقية الذين هم على مناط وعلى صراط القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الذين تحصل لهم الذكرى فعلا ويكونون على درجة عالية من المعرفة لله، فإذا عرفوا الله خافوه، هذا اللي عندهم خوف الله حقيقة، وهذا الذي وصفه الله جل وعلا في كتابه حينما قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، قالوا المعنى يعني المعنى ديال الآية، قالوا حينما يتفكرون يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك علاش قالوا ما خلقت هذا باطلا، لأنهم يصيرون إلى الحكم كيشوفوا الحكمة ديال الخليقة، لأن المتفكر لما تصفو فريدته ويصفو قلبه تظهر له الحكم ويظهر له اسم الله الحكيم في كل شيء، يعني يشوف أبجع المناظر ويرى فيه حكمته، وهذوما الحكماء الربانيون أهل الحكمة الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ربنا ما خلق هذا باطلا. لا يمكن يقولوا شي واحد هكذا ليس في المنظر ديال الشمس وعجبو ولا المنظر ديال البحر وعجبو وحصل له شهاده جمالي. لا هذا منظر نفعي، منظر يعني يشعر به الانسان على مستوى معين من الذوق، وهذا الذي يشترك فيه المؤمنون الكافر، ويقال في ذلك ذلك ابلغهم من العلم. لكن العبد المؤمن حينما يرى حركة عبودية الكائنات ويشعر بأخوة كل كائن، شعر بالشجرة كأنها أخت له، إذا حست بأوراقها تشعر أنها تذكر ربها كما أنت تذكر ربك، وأن الحمام والطير اشتاقه أيضا ويسير به الشوق حاديا به إلى الله جل وعلا، كلما غرد وكلما زقزق وكلما تحرك أو صار إلى غير ذلك من الأحوال التي تراها في هذا الكائن أو ذلك الكائن وعلى هذا الخلق أو ذلك الخلق، ترى بأن الكائنات كلها تسير معا. أمم أمثالكم، يعني تراها تتبع كما أنت تتبع، وإن شيء لا يتبع بأمره، وترى كل الكائنات تسير في أفلاكها تدور بأمر ربها سائرة إلى وجهة واحدة أي إلى المولى جل وعلا، وأنك أنت سائر بين السائرين. يا أيها الإنسان إنك كادح من ربك كدحا فمناسبا. شوف هذه الأخوة الكونية وهذه الانسجام، ما ركيب وحدك، لا تشعر بأنس كل شيء في الكون، يعني هو معك إلا عصاة الإنس والجن، هذا هو مشتدين، وإلا الكون على امتداده منسجم منسجم انسجام تام في سيره إلى الله جل وعلا. وتشعر بأنس عظيم وتتجلى على قلبك حقائق الحكمة في الخلق الإلهي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فما دمت إذا رأيت الحكمة وقع بقلبك التنزيه، والتنزيه هو أيضا حقيقة من حقائق التوحيد، تجعل الله تعالى واحد لا يشركه أحد، وتنزيه أي تجرده عن كل صفات النقص وتصفه بكل صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هذا ينتج عنه ثمرة، والثمرة ما كفت وتحط على القلب، هذه الثمرة هي أنك بدأت تذوق ما يسمى بالمعرفة، أي معرفة الله جل وعلا، بدأت تذوق معرفة الله، ومن ذاق معرفة الله وقع بقلبه الرهب والرغب، يولي خايف أنه ينجح في الامتحان وراغب أنه ينجح، ولذلك حينما يتردد القلب في مسألة ولو دنيوية بين الرغب والرهاب في غلب عليه الخوف، هل الطالب أو التلميذ غير يجوز الامتحان هو ما تكونش غير الخوف، لا في حتى الرجاء، يعني طمع ينجح وإلا نشعر بجوز الامتحان طمع ينجح، ولكن نظرا لأن في احتمال يخسر فيدخل فيه الخوف، فيولي الخوف غالب عليه، فإذا تعارض عليه أو تضافر عليه الرغب والرهب في أمر يخشى أن يضيع منه، وشوقه إليه كبير، شوقه ورجاؤه فيه كبير، لكن خوفه أن يضيع منه يجعله خائفا أكثر من كونه راجيا. ولهذا قالوا فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، ما طلبوا شيء جنة، هما عارفين بأنه كاين الجنة، ولكن إذا وقوا عذاب النار نتيجتها دخول الجنة، فلذلك غلب عليهم الخوف لأنهم عرفوا جلال الله وعظمة الله وقوته وسلطانه سبحانه وتعالى بما رأوا من حكمة هذا الخلق، رأوا حكمة هذا الخلق، ما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني لا يرون بطلان، لا يرون عبثا، إذن كاين مسؤوليات كاين أمانات كاين تبعات، وأنا جزء من هذا الخلق، أنا جزء من هذا الخلق، إذا القضية مصيرية في هذا الكون كله وأنا جزء منه، بل أنا يعني أنا الإنسان كائن مركزي في الخلق، أي أنه مخلوق وقع عليه فعل الخالق ولحكمة بالغة، وكون الإنسان مركزي في الكون أو في الخلق، كونه مركزي في هذا الخلق في هذا العالم يعني واحد الخلق واحد الخليقة أساسية من بين الملائكة والجن إلى آخره، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذيك تجعل الإنسان فعلا إذا كان من أهل النظر الداخلي وأهل التصور يخاف أكثر مما يرجو، يخاف، فإذا خاف أجلج وإذا أجلج بلغ المنزل، في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج أي سار بليل، الإدلاج هو السفر كالسفر بالليل من الدجى، والمقصود به أن هذا العبد الذي يقع بقلبه خوف الله لما وقع به من معرفة الله، لأنه لا يمكنك أن تخاف من لا تعرفه. الدر الصغير يشوف الحية ولا الزمرة فحتى لا يده لا اسمك عرفات، لأن الكون عرفت الله لا يمكن، فلا يقع الخوف إلا بعد معرفة. فمن عرف الله خافه، وإذا خافه فانقمت بنا ما ضاعت بالنوم يا خديجة. يعني الإنسان آنئذ يشتغل بالعبودية وينطلق إلى الله جل وعلا جادا لا لاعب ولا عبث بعد اليوم. من خاف أزلج ومن أزلج بلغ المنزل، اللي سفر بالليل وصلب النهار بلغ المنزل، أي المنزلة العالية الرفيعة في الجنة. فعلق على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. باش يصل الجنة بالخوف، وما وقر بقلب خوف إلا بعد معرفة. لأن الخوف الإخوان الخوف حالة نفسية، والأحوال النفسية لا تصنع، ما تصنع. لا يمكن شيء تقول دابا غنولي نخاف، لا تستطيع، ولا غادي نولي نفرح، ما تقدر. لأن معاني القلوب لا تحصل بالإرادة، ما تسمعش بالإرادة زعما إلا بغيت ديرها ديرها. أنت يعني قامت عافانا الله وإياك من الحزن والقنوط طائرة الغضب، وبغيت يعني تفرح، ما يمكنش دير الأسباب دير بغيت ما يجيش الفرح. يعني لأن اللحظة اللي راك فيها سميتها حال الحزن، وكذلك إذا اقتحم قلبك الفرح وخيقمتك باش ما خيقمتك كتبقى فرحان، لأن اللحظة اللي راه عندك سميتها الفرح أنت لم تكتبه، وإنما كاين أسباب تحسب كيجو، لكن من اللي كيجي كيجي بغير إرادتك، الأحوال النفسية تدخل عليك وتمتلك عليك قلبك. فهذا الخوف نعم له أسباب، قلنا هي المعرفة. فإذا دخل الخوف قلب عبدين امتلك وصار مملوكا، وهذه العبودية كتوليش ديال راسك. فبعد ذلك يدفعك دافع الخوف للعمل وللاحتياط للشيء المخوف، باش اللي خايف منه كتولي تحتاط له اكثر واكثر، فتحتاط ليوم الحساب وتحتاط للميزان وللجنه والنار. تحتاط للجنه انت قداها، تمشي لك عافانا الله واياك وجعلنا واياك من اهلها، وتحتاط للنار ان تقع فيها نعوذ بالله منها. لهذا إذا حينما خاف أهل الله من أهلي تفكري قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا الطريق طريق التفكر هو منزلة عالية في اللي خلق الإنسان في الأول كيبدا الإنسان يتصنع، لأن في خدمة فيه محنة، ماشي كيجيك بوحده، لا أنت خصك تجيبه تفكر خصك تجيبه، إذا ما قلبت عليه هو عاود ما يجي يجي بحال الخوف. ولذلك وصفه الله جل وعلا بهذا الفعل التفعل، فرق بين فكرة وتفكرة، وكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. يعني واحد حاجة كالدرام يعني كيها تكلف، يعني في العربية لما يقولوا تخلق خلقا، يعني واحد خلق ماشي بيانش وكتولي تكلف وراء حتى يصير لك خلقا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الحلم يعني الصبر والأناة، يعني وقع واحد يدير شي حاجة ويستذبك ما عندك شرط بمشاعر السريع، تتأمل وتضبط القضية شوية وقد تعفو عنه، هذا الحلم. فهذه ماشي سهلة باش تكون فيك، يعني هذه خصها واحد المستوى عالي في الشخصية. فإذا باش تكون فيك تبدا تصبر راسك تولي صابرة. فالمتصبر إنما هو الذي يتكلف الصبر، أما الصابر عنده ذاك الشيء عادي صابر. والحليم هو اللي فيه الحلم طبيعة سجية، بينما المتحلم راه قلبه الداخل كيطحن ولكن راه كيتعلم. فكذلك التفكر إذا ما جبتو كيمشي. ولذلك الإنسان قلت لما تخشع في البدن الروح ديالو كتولي مغلفة بالحواس، فإذا لم يعمل هذه الحواس ليكلفها ما غاديش يوصل اللحظة اللي يوصل ليه التفكر، يوصل يعني واحد الحالة طبيعية من أهل الذكرى عظيم، يقول لي شوف بقلبه يصبح بصيرة بقلبه وبروحه. وكذلك كان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وشأن الصديقين من أصحابه الصالح أهل ذكرى بما يتفكرون بما تفكرون. قلت هذا الطريق هو ربي تعالى تحدى به الكفار، قالهم إذا بغيتوا تصلوا الحقيقة ديروا هذه كلمة هذه وشو شرط توصلوا لما توصل شيء. وذلك ما قرأت وقبل من الآية: قل إنما أعظكم بواحدة الخطاب للكفار وليس للمسلمين في هذه الآية، فهي القراء هي المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أولي البصر. أما هذه فهي للكفار، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للذين يجادلونك من الكفار في أمر البعث وفي أمر النبوة وفي أمر الخلق، قل لهم إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة لبغي وحدة، وهي جوج نقطات ديال التشريع هذا المعنى، أن تقوموا لله القيام من التجرب، خلي بالك من المعلومات القديمة ومن الأشياء اللي ربطت بالقيم الاجتماعية الباطلة التي تجعلك غارقا في المادة وتثبطك وتمنعك الموانع، قطع الحبال يعني قطع الحبال مع الثقافة التي جعلتك يعني غائبا عن الله عز وجل. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا، هذه العبارة ديال مثنى وفرادى سبق أن بينتها في هذا الفيديو وفي غيره، يعني تخلص من الثقافة الاجتماعية اللي يعني ضرصة، يعني ديك العادات الباطلة، العادات الباطلة، وديك ملي كتكون بوحدك تكون عندك الحرية ديال النظر، ما كيعقدوكش الناس، أو تكون مع صاحبك، لأن العربية الجمع ديالها كيبدا بثلاثة، والمثنى في العربية ملحق بالمفرد، وزعمو، شي بحال اللغة الأجنبية. المثنى في العربية ملحق بالمفرد والجمع كيبدا بثلاثة في الحديث، والثلاثة تركبون من هنا كنبداو، والثلاثة تركبون، والسر إذا جاوز اثنين شاع. ولذلك الإنسان حينما يخلو إلى صديقي أو خليله يبقى السر بينكم، فقد يبوح له بما لا يستطيع أن يبوح به لجماعة الناس. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا، النتيجة التي ستصلون إليها قطعا ما بصاحب السكين، يعني واحد كثير مصعب البلاغة الحديث، يعني فقرات صارت من هنا، لأن الله سبحانه وتعالى ضمنها في كلمات القلائل، أهل الذكاء وأهل الخبرة باللسان العربي يدركون ذلك. ثم تتذكروا أي كأنه قال فإذا تذكرتم بهذا الشرط قمتم لله فعلا وتجرت الحقيقة وجيت يعني بهذا الشكل، ما جيت بالضغط الاجتماعية بالمثنى وفرادى وإلى آخره، كل ذلك يجمعوا، فإذا حصل لكم هذا وتذكرتم فإنكم ستصلون إلى حقيقة أن محمدا إنما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما بصاحبكم، بالنتيجة ثم تتذكروا كل شيء تختزلوا، قال ما بصاحبكم من جنة، نكيرة هو كيخطبهم راه يعني هو يخبرهم، لا هو يخبرهم عن ما يقول لهم هذه الحقيقة التي ستصلون إليها بتذكركم، انت عبر الصراط المستقيم، ولكن تبع الشروط تبع المنهج وشو ما توصل شيء، إذا تجرت من الهوى الاجتماعي والعرف السائد والثقافة التي تثبط عن الإيمان، يعني الثقافة الإخوانية الشيطانية، فإنك ستصل إلى الحقيقة، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وشو سبحان الله ذكر العذاب في السياق وذكر العذاب في السياق الآخر، أي سياق تذكر الإيمان له، ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قلت لأن التذكر يؤدي إلى المعيدة، ومن عرف الله خاف الله وما قدر الله حق قدره، والذي ما خافوا كيف شروع الله سبحانه وتعالى، يعني بني إسرائيل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمين، يعرف سبحانه وتعالى بعظمة خلقه، تشوف العظمة الخلق تتعرف الخلق سبحانه وتعالى جل وعلا، هذا المعنى العظيم إذن له مراتب عملية، من القوس غير المسائل النظرية، لأن المنازل الإيمانية أكثر خدمة له مراتب عملية ثلاثة، ثلاثة مراتب، ثلاثة خدمات، ثلاثة ورقات، أولها تفكروا في الزمن، الزمن خلق، لأن بنادم غير كيسمع ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، كيمشي الكواكب والنجوم، كيمشي المادة فقط، لا، أيضا الزمن خلق من خلق الله، ومرتبط بالسماوات والأرض، لأن الله تعالى ما خلق الأجرام وحرك هذه الأجرام نتج الزمن عن هذه الحركة، الزمن خلق الله، الله رب الزمن سبحانه وتعالى، ولذلك فهو سبحانه وتعالى فوق الزمن، لا يحكمه زمان لا ليل ولا نهار جل وعلا، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، الزمن خلق من خلق الله، خاضع لله، عبد من عباده، فما جاءت تفكر إذن فتفكر في الزمن، ونتفكر في الخلق بدءا من النفسي نطرح سيخلق إلى العالم الخارج، ثم نتفكر في النعم، ثلاثة أشياء، تفكر الزمن وتفكر في الخلق من النفس إلى العالم الخارجي، يعني الخليقة كلها اللي كاينة، ونتفكر في النعم، والنعم تبدأ من النعم المادية إلى النعم المعنوية، من النعم ديال الأكل والشرب وما جعل الله فينا من نعم خلقية إلى نعم الروح، نعمة الإيمان، نعمة النور، لأنه جل وعلا خلق ثم هذا فأما بالنسبة للزمن فهذا الذي يفر الإنسان منه فرارا، ما كان غير الكروفي كان غير معروفة بالقضية عن الإنسان، الإنسان يحب أن ينسى، يحب أن ينسى التفكير في الزمن، لأن التفكير في الزمن مجلد. حينما تتفكر في الزمن معنى ذلك معناه إذن أنك تفكر في عمرك، ومعناه أنك سائر إلى حكيك إلى موتك إلى نهايتك وأجلك، وهذا أمر تكرهه النفس ولا تطيقه، ودوام تفكرها فيه يتعبها، تفكر فيه اليوم غدا الروح تغلبها قدرت بعيد جدا. والله جل وعلا أمرنا به في كتابه في غير معايا وبسياقات ومعاني، ومن أعظم ما في ذلك وأبقي قول الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنا وأنت كان في ما قبل عمرنا لحظة اسمها بالنسبة لي أو ليك، يعني الإنسان بالنسبة لي كانت لحظة لحظة مثال لحظة العجل وهي قبل أن أولد. إذن قبل أن أولد أين كنت وكيف كنت؟ وهذه الحياة اللي عندي وحركة ونسمع ونباطر إلى آخره ولي وعلي، يعني تأثير في الحياة بيني وبين الحياة تأثير تؤثر وأتأثر، يعني هذا الإنسان قبل أن أكون في كل مكان في مكان لم يكن من ذلك شيء إلا ما كان في علم الله، ولا أحد يستطيع أن يعرف ما علم الله. صلبنا مثل ما في القصر يعجز العقل البشري العجز المطلق تام أن يفتحنا باب علم الله، لأنك لا يمكن أن تأخذ من ذلك إلا ما كلنا لك فيه. وهنا الإنسان يرجع إلى أنه إذن قدر الله جل وعلا أن يقول لهذا الذي هو في علمه لما هو عنده سبحانه وتعالى أن يقول له كن في لحظة ما فيكون، وأكون أنا وتكون أنت. أي نعمة هذه؟ من يستطيع أن يشكر هذه النعمة؟ من يستطيع أن يستوعب هذه الحقيقة كبيرة 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 جدا؟ أعطاك الوجود والنفس تتبع من العدل، فإذا رأيت البدأ كيف كان تدرك آنئذ الختمة كيف يكون. فإذا رأى الإنسان إذا بدأ الزمن في نفسه وفي أنفسكم أن فلا تنفرون، إذا رأى بدأ الزمن في نفسه رأى نهاية الزمن في نفسه قطعا، يعني من غير خطر ليس لحظة من البداية وتأمل زيادة هذه تبرر لحظة النهاية، لأن البدء هذا في المنطق ديال الطبيعة، قلت لأن البدء دليل الختم، الدليل عن النهاية لن نكذب، ما بدأ شيئا إلا وانتهى. هذه مسألة بحال الحساب عند عبد الرياض، يعني جعل لك تحسب لك تحسب كتساري اللي ما كتساريش اللي ما كتساريش، فكل شيء يدخله العبد له نهاية منتهي، أما الذي لا ينتهي هو الذي لا يخضع للعبد وهو الله وحده دون سواه، ولذلك قيل في وصفه هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى، أما الذي بدأ ينتهي لكي لحظة لم يكن فكان إذا يرد عليه العداد كنتور يرد عليه العداد، لأنه كان أحد مرحلة منتهى الصفر، هل مشكل كان أحد مرحلة منتهى الصفر يوجد واحد اثنين ثلاثة لا ينتهي، هل تعالى الإنسان حين من داري كان الصفر كان الصفر إذا وجد واحد النار درنا له واحد راح يكمل عقله، فإذا ينصر بعد احنا ينتهي، وهو قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. هذه هي سنة الله في هذا الخلق، لأنه خلق كل خلقين على صفة البدء، وما خلق على صفة البدء كانت له النهاية، كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. إذن تفكير في الزمان يصل بنا إلى حد العمر، العمر ديال كيف بدا يبان لك وما كيبدا يبان لك في هذا السياق الكون الكبير، يبان لك قصير 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 ليس فيه شيء. وكانوا أهل العلم من هذه الأمة ما يقرأ الإنسان التراجم ديال العلماء كيفاش كانوا مع الزمان، سبحان الله العظيم اللي يعني عنده هذا العدد ديال قراءة كتب التراجم، يعني الكتب اللي تسلموا على العلماء طبقات الرجال التراجم إلى آخره، يعني سبحان الله العظيم أجل من العلماء كانوا يتكلموا على ركوم كان عندهم الإحساس بالزمن عالي جدا، يعني كان يوزنوا الوقت الدقيقة والثانية بهذاك الميزان ديال الإلكتروني اللي راه يخرجوا دابا يوزن الدب، يعني الشعرة ديال الحمض كيسجلها
فكان عندهم إحداث كبير جدا للزمن، كان يتفلت من دين الدين. شكون اللي خلاهم يشعروا بهذا السياده؟ جزء امر انهم كانوا اهل معرفه بالله وعرفوا ما عليهم الواجبات، وايضا كانوا على صله بالعلم، والعلم ضخم جدا. كيلقى بانه عمره ما يكفيش ما فيه حتى واحد غراس ولا جوج غراس من العلم، عمره ما تكفي شيء. هذا العلم بحر، ما فيه غريف منه غرفه او غرفتين، وعمره كله لا يكفي الا لشربتين او شربتين. لكن يتحفر ويتاسف لان العلم كبير وقدامه بحر، ولكن عمره اللي معطيه ما كفيش ولا لشربتين او شربتين، وانما هي قطره او قطرتان التي ينالها الانسان من العلم في هذه الدنيا، بها يعبد الله وبها يطير ما يطير من عبقرية وكذا وكذا. جميع المجالات تكلم العلوم الشرعية، العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية سواء. حينما تنظروا العلوم الطبيعية والقرن يعني المعلوم عند البشر الآن في أطفال التواصل إليها، يعني بأسرار ديال الكون وبالملايير الأبعاد مما يتحدث عنه من السنوات الضوئية الممتدة في النهاية، يزداد الإنسان ويرى كيف أن هذا الإنسان ضعيف ضعيف. ملي كان قلت بربو شي حجرة يعني بشي كذا إلى آخره، ومقيم القيامة وفرحة من عرف شنو قالوا، حجرة ضربت حجرة. يعني الله سبحانه وتعالى حينما وصف سماء الدنيا، سماء الدنيا وصف هذا الذي يسمونه هم الكون، كيسميه هم الكون، ربي ما يسميش الكون، ثم يعني شنو هو تما هذا الذي يسمونه الكون؟ ما هو إلا بطن السماء الدنيا غير الكرش ديال السماء. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا منها رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، إلى غير ذلك من الآيات. لأن السماء واحد الطبقة مجهولة، ما يعرفها لا العلم المادي ولا هي أيضا معروفة عند الإنسان المسلم بالتفاصيل، ولكن له عنها أخبار أنها طبقة محروسة لها أبواب وهي غير النجوم، هي ليس النجوم، لأن ربي قال زينا السماء الدنيا، سماء الدنيا زينها ذوقها بالنجوم والكواكب، إذن هي حاجة أخرى. فالكواكب إنما هي زينة وغير ذوق ديالها، أما هي ما هي الله أعلم بها. وبعدها السماء الثانية والثالثة والسابعة، الله تعالى فوق ذلك كله مستوي على عرشه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. الكون يا أخي لا يستطيع الخيال أن يحصره، مستحيل. فلذلك إذا يعني العلم المادي البشري في أقصى غايته الآن بحال اللعب ديال الأطفال بالحقائق الكبيرة، يظن يدرك الطفل في المسائل وهو لا يزال على شاطئ المعرفة، فبدل ما دخل البحر ديالها على شاطئ المعرفة. فيعني قلت يستوي الإنسان، يعني سواء كان يعني في العلوم المادية أو العلوم الشرعية، يعني يستوي إحساسه بأنه يعني المعلوم أو يعني مجال العلم أوسع بكثير من الطاقة البشرية العقلية ومن العمر اللي معطيه، ولهذا إذا شعور بالزمن وإحساس بالزمن يخليك تشرف، وهذه النتيجة الخلقية، لأن التفكر يؤذي التخلق، كان خلقه القرآن. النتيجة الخلقية هو الوقت الذي الجديد، وهذه صفة إيمانية إيجابية لا تبذره تبذيرا، عجبا لمن يستطيع على ظهره بمنتديات الملاهي مجالات الشعر، يعني يضيع الوقت يقتل عمره ينتحر انتحارا عجيبا غريبا بليدا، سبب انه لا يعرف روحه ولا يعرف لسانه، لان الوقت هو الانسان بدايه ونهايه. فشيء دليل جدا يحصل لهذا الانسان حينما يغفل عن هذه الحقيقه الكبرى. فاذا استيقظ خطي صغيرا، اذا استيقظ وراء هذه الحقيقه الزمنيه وذاق ما معنى العمر، وجد نفسه قد ضيع الكثير، ويأسف يجي الأسف عن الأوقات التي ضيع في الصبا والطفولة والشباب والمراهقة والكهولة، وربما مع الأسف شيخوخة قد يضيع الإنسان الأوقات الكثيرة هدرا هكذا. ولذلك سعيد من بورك له في عمره، لأن البركة في العمر شنو هي؟ هو أنه كيعمر ويعمره بالخير، هذا عمر مبارك لأنه عمر قضيعته، والله جل وعلا يضاعف له من الأجر في ذلك أضعاف كثيرة، لحل عشر ملايير ديال السنوات، وإنما هو عاش بضعة أعوام أو بضعة سنوات، ولكن ربي بارك له فيها بسبب الأجر الذي يرتبه إذا طبقت نيته وصلح عمله وأصاب الحق، الله سبحانه وتعالى يبارك له ويضاعف له أضعاف كثيرة. فإذا جعل الإنسان إذن الزمن متأملا متفكرا نتج عنه اقتصاد وحسن تدبير لعمره ولزمانه، أي لعمله، لأنه كتبه تطبق العمل ديالك وتجي تشوف نظام الأولوية بالعقلية ديال التجارة، التجارة مع الله سبحانه وتعالى، هذه اللي درتها مع الله نربح فيها 100، هذه اللي درتها مع الله نربح فيها 1000، وما عنديش الوقت ندير جوج، هي وحدة، شي دير ديال 1000، هذا المنطق ديال المؤمن. ولذلك مالك رحمه الله في مجلس من مجالسه وهو يلقي درسه بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان طالب من طلابه يتنفل يصلي نافلة خلف سارية، راح طالب من طلاب العلم الإمام مالك يدير لهم الدرس ما بيصلي واحد النافلة، فمن جلس قال له من الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه؟ هو عندك هذا المحضر يعني في وقت واحد كنت مخير بين عبادة الله بالعلم، عبادة الله بالنزلة، عبادة الله بالعلم عندك الأجر عليها بزاف، عبادة الله بالنزلة ناقصة على عبادة الله بالعلم. شوف العلماء كان عندهم نظام الأولويات، علاش عندهم إحساس كبير بالزمن، إحساس كبير بالزمن، وهذا كي منهج حياة الإنسان المؤمن مع الأساس الدين، يعني شعورنا بالزمن ضعيف إلى درجة صفر مع الأساس الدين، ولذلك أحوالنا هي أحوالنا بسبب أسباب كثيرة، ولكن من بينها هذه البلاد الزمنية التي نعانيها. المتفكر الثاني قلت النعم، لأنه النعم لما تجلس أمنها ستخليك تشعر بالعبودية، هذه النتيجة يعني سريعة، وأحب أن أختصر هذا الاختصار، لأن شنو هي النعم؟ النعم أن الله أعطاك قبل أن تطلب وقبل أن تكون لك طاقة الطلب، أعطاك أولا أنت، وفين كنت أنت باش تطلب له تقول يا ربي أعطيني راسي، كنت صفر أو ما قبل صفر كنت عدم، فأعطاك أنت بخلقك السوي والسوى ما سواه ببصرك وسمعك وإلى آخره، بظواهر الجسم وبواطن ودقائق البناء والصنع الإلهي في الجسم البشري والإمكانات والآفاق الفكرية والذهنية ما شاء الله، ثم بعد ذلك رزق وجعل لك هذه الأرض، يعني منبت الأرض وموطن الأرض لك ولك وحدك، يعني لك وحدك أنت الإنسان، بحيث كل من يقطن الأرض هو لك، هو الذي خلق لكم لكن غيركم ما في الأرض جميعا، وجعل ذلك الجميع كتأكد معنا بأنه لكن في حاجة لما شديد، فما في الأرض حيوانها وحوشها بهائمها أحياؤها وأمواتها لك، يعني حيوانات ماتت مراهير سنين كما يقولون، هذا الذي يستغل هذا بمعادن أشياء وعجائب وغرائب، فإذا ربي تعالى أحياء هذه من الأعاجيب، يعني بحيث أنه هي الأرض قبل أن يسكنها الإنسان بملايين أو ملايين السنين لتكون صالحة له فيما بعد من الزمنة التي تأتي بما الله به عليه، باش يجيب نادم يحفر القلب بترول، تسمع البترول يقولون يعني ملايين سنين فين كان بنادم كان في علم الله، والصوب له باش يجي حتى القرون المتاخره ليكتشفوا ويكتشفوا هذه الطاقه العجيبه التي الان موجوده، وقيت على ذلك كثير، يعني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، يعني قلت احياؤها وامواتها منذ ان كونها وقدر فيها اقواتها، لمن؟ للانسان، الحيوان الأليف المفترس كل شيء هو لك، لأن توظفه في وظيفته التي سخرها الله لك. نعم لما تشوف هذا، يعني واحد شيء يعطيك ما طلبت لهش يعطيك، طلبت له يعطيك، هذه كترقيت لي عبد ديالي، كيف تستطيع أن تشكره؟ لا تستطيع، ما عندك كيفاش تقول له شكرا، لأن أي كلمة تعبير لم يساوي ولم يقارب ولا أنقص نعمة مني، فتشعر بالعجز الثاني عن شكر هذا المنعم، فلذلك تفكر في النعمة يجعل القلب يخضع للعبودية لله. ومن أنكر النعمة هذا الجاحد وهذا الكفر عيونه، والمؤمن قد يصاب بهذا المعنى وإن لم يكن كافرا، كيف يعني كثير عند الحالة ديال الكافر يعني القلب ديالو يقسو بسبب أنه يعني لا يفكر في النعمة، هذه تولي كل شيء، يعني هو ملشي، فيدعي الألوهية من حيث لا يدري، والإنسان المادي الغربي المتمرد سببه أنه حينما لا ينظر إلى النعمة يرى أنه هو الصانع لهذه النعمة، هو أنا قال أنا خير منه. فهذا منطق الإبليسي هو منطق ديال العلم الغربي الآن ديال الحضارة المادية. تريد أن تتحكم في الكون وتريد أن تسير الكون كما تريده هي، هذا وهم، هي عيشة في الوهم، ذلك مبلغهم من العلم. ولكن الإنسان المؤمن حينما يسقم بصره وتتفتح عبقريته الإيمانية فعلا يرى الحقائق حكما إلهية ربانية واضحة مسجلية في هذا العالم، في هذا الخلق نعما سرى وحدا مرى وحدا. والعبد في بحرها غارق لا يملك إلا أن يقول آمنت بالله، ولا يملك إلا أن يكون من الساجدين. وكذلك كان الأنبياء والصديقون وأهل الصلاح جميعا حينما يؤثرون مثل هذه الحقيقة. فإذا قلنا المجال الأول مجال الزل تضمر، ما في بلادهم يبقى يعني كيدوز عليه النهار والليل ويحس بالراس يدوز عليه النهار والليل، راه كيجي الظلام وكتشرق الشمس وكتغرب الشمس، يعني راه علامات مادية قوية لتقول لك أيها الإنسان راه أنت غادي بيك وأنت راحل إلى مولاك كما ترحل الشمس وكما تشرق وكما ترحل الأشياء للشعور بالزمن وخطورته، وأنك أنت أيضا يذب في جسمك الزمن تكبر وتهرم وتصيبك العلم وينتهي الأجل. وهذه النعم التي أحاطتك قبل وجودك وبعد وجودك أحاطت مغلق بالنعم. فإذا الإنسان ما تأمل هذه ما تأمل هذه وراء يعني واحد المعنى اللي هو شبه ما يكون بالمعنى العام منه، ثم أنت تأمل الشيء المادي أحسن لك وهو الخلق، تأمل الخلق، تأمل هذا الكون هذا العالم كيف فيه تجلى صنع الله وخلقه، كيف خلق ما خلق، وكيف أن هذه الكائنات هي أيضا تعبد ربها وتسير إلى مولاها، كيف انتظامها وكيف جمالها وكيف بهاؤها وكيف انسجامها وكيف توازنها إلى غير ذلك مما يمكن أن يقع بقلب العبد وبذهنه على قدر علمه ونظره. وكل يصل إلى خير في معنى أنه هذا المجال هذا ديال النظر في الكون حقيقة. الناس اللي عندهم يعني قدرة يشوف في العلم أهل العلم في هذه الأشياء، ولكن راه ما كيوصل إلا المسلم الله سبحانه وتعالى، لأنك تجد الإنسان يعني خبير في الفيزياء ولا خبير في الفلك وطبع الله على خلقه، وتجد من الفاجر لا يؤمن لا بالله ولا بالولاد، وتجد واحد أمي الله كيعرف من الشمس أنها كتسرق، وربما بقي كيتوهم بأن راها يعني الشمس اللي كتدور على الأرض ماشي يعني بقى عنده الأمور مازال ما وصلت، يعني الحقائق اللي ولات دابا من أشياء قديمة عاد عليها الزمن مازال ما وصلت، وكان عنده الحقيقة الإيمانية في قلبه، لأنه رغم أن الحركة في ذهنه مقلوبة واحد حاجة ما مقلوبات أن الذي يحركها هو الله وجاد. يعني غير تقلب هذه الحركة اللي بغات تقلب لا تقلبها، لأن النتيجة بالنسبة لي سليمة، وهي أن الله جل وعلا هو الذي يدبر أمر الكون. رأى هذه الحقيقة لا يضره ما أخطأ بعد ذلك في تفاصيلها، وشحال ديال القرون من أهل الصلاح والفلاح ناس عندهم هذه الحقائق مقلوبة، يعني مقلوبة من الناحية العلمية المادية لكنها مستوية من الناحية الإيمانية. صحيح أن الكمال هو الجمع بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الطبيعية، لأن الحقيقة الطبيعية هي أيضا حقيقة شرعية، وفعلا يمكن الله سبحانه وتعالى يجمع بين المعلومتين كتب له طريق قوية واضحة يتجلى له اليقين التام فعلا. ولذلك على العلوم المعاصرة في المجال الفلكي والفيزيائي والطبي والفلسفة العامة علوم المادة يعني كلها إذا وقعت على قلب المؤمنين تنتج العجب العجاب، صحيح إذا وقعت على قلب المؤمنين تنتج العجب العجاب، لأنه لما يقرأ القرآن نرى قوة هذه الآيات ويرى وضوحها في قلبه بما ربما لم يراها أحد قبله إلا الأنبياء، وهذا شيء عجيب جدا يجعله الله جل وعلا تحفية للبشرية إلى يوم القيامة. وذلك قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، شيء عجيب حقيقة. ولهذا قلت إذن المؤمن مطالب بما هو في كتاب الله جل وعلا مأمور بأن يتفكر في خلق السماوات والأرض، وأن يتفكر في هذا الخلق قلت على قدر علمه به، وخال علم ديالو أمي فاعل لأنه ما في يعني النبي صلى الله عليه وسلم عامل الناس مجال العبادات بالمعلومات الأمية، لكن ما فيش اللي يقولوا ودي هذا الدين فين فهمت بزاف ما عرفتش شنو نخبطوا كيف ذلك؟ يعني في أمور التكاليف الأمور ديال تطبيق التكاليف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالمعلومات الأمية. فلما سولوه إيوا على المغرب، لما سولوه على المغرب ديال رمضان فوقاش يفطر ما قالهمش أودي لما يكون يعني الأرض في الدرجة كذا والفألك في الدرجة كذا يجب الدرجة اللي يضرفوا في الفألة. قال لهم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أبطار الصائم فقد أبطار الصائم فقد تنفطروا في المغرب شو زيادة الشروق وش بيطلع فيها الظلم وشو زيادة الغروب وتهرب منها النهار اشتاق منظر تابع المعلومات أمية ذات دين صديق ديالو اللي هو النتيجة ماشي المعلومة على النتيجة هو أخطر المغرب عابدا لله بإخاره. فالعبادة ما ينبغي أن يحول بينها وبين المؤمنين معلومات معقدة معلومات معقدة ما تكون في الطريق ديال العبادة يعني فيه أتية وتفليتية ولهذا تجد سائر العبادات لها علامات كل العبادات في الإسلام الحج رمضان الزكاة كل العبادات في الإسلام العلامة فيها بسيطة جدا من عقدت حتى يستوي في ذلك من حيث الصغير من حيث الصغير حتى يستوي في ذلك العالم والجاهل يجدد لأن هذه معلومات من الطبيعة بالضرورة معلومات من الطبيعة بالضرورة لأنكم الكبار شرحي عندكم دين وعينين أتعرفها فبنى عليها الله جل وعلا التكليف لكن المعاني يختلف فيها الناس على مراتب العلم المعاني حاجة أخرى ولكن التفريق ميسر لكل الناس كل الناس ميسر لهم فإذا نحن نفرض أنه هذه حاجة الأدنى اللي هو عند الأميين من المعلومات هي المعلومات من الطبيعة للضرورة هذه المعلومات من الطبيعة للضرورة كافية للتدبر والتفكر كافية للتفكر وجعل العبد فعلا يصل إلى الله بقلب المؤمن وربما صبق كثير من الاختصاصات على قدر الصدق الذي في قلبي على قدر الصدق الذي في قلبي فإذا كان العالم في الطبيعة أو بالشريعة أكثر صدقا فذلك فضل الله يؤتيه النساء كحديث ذهب أهل الجثور بالأجور فكذلك أيضا أهل العلم وبالشريعة أو بالطبيعة نرضع وتحقلب الإيمان فذلك فضل الله يؤتيه النساء جعل الله وإياكم من العاملين العاملين وجعلنا من العالمين العاملين ونعوذ به سبحانه وتعالى أن يخالف بين أعمالنا وأقوالنا اللهم اجعلنا من توفيق